بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فعندنا في هذا اليوم الاثنين خاتمة شهر جمادى الأولى سنة 38، هذا اليوم 30. معنا هذا المجلس من مجالس المنظومة البيقونية. أخذنا آخر ما أخذنا الحديث المضطرب، تكلمنا عليه، وسنقرأ في هذا المجلس الأسئلة ونتذاكر في الجواب عنها. السؤال الأول: في الحديث المرسل، ما هو الحديث المرسل؟ ذكرنا كلام العلماء عن الحديث المرسل، وقلنا إن الحديث المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، أن يقول التابعي قال رسول الله أو فعل رسول الله، فكل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يذكر الواسطة بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا يقال عنه حديث مرسل. سؤال آخر: في يقول ما هي المؤاخذات على الناظم في حده للمرسل؟ نحتاج أولا أن نذكر تعريف الناظم. الناظم يقول: ومرسل منه الصحابي سقط. فهذا تعريفه، أنه ما سقط من آخر إسناده الصحابي. المؤاخذة التي أخذت على الناظم أنه جزم بأن الحديث المرسل وهو رواية التابع عن رسول الله، جزم بأن الساقط منه هو الصحابي. هو الموضع الذي حصل فيه السقط هو موضع الصحابي، لكن هو جزم بأن الساقط صحابي، فأخذ العلماء عليه ذلك، لأنه لو عرفنا أن الساقط صحابي لما كان الإسناد ضعيفا، لأن الصحابة كلهم عدول فلا نحتاج إلى معرفتهم. فسواء قال سعيد بن المسيب وهو تابعي، لو قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، أو قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحديث مقبول، سواء عرفنا أن محدثه من الصحابة هو أبو هريرة أو ابن عمر أو غيرهما من الصحابة، أو كان صحابيا مبهما، كان يقول التابعي حدثني رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو حدثني أعرابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمي لنا هذا الأعرابي. فإذا تيقنا أن الساقط صحابي فإن الحديث صحيح. فهذا التعبير الذي عبر به الحافظ البيقوني رحمه الله تعالى تعبير اعتبره العلماء غير دقيق، لأنه لا يعرف هل الساقط صحابي أم لا. ومما يؤكد ذلك أنه وجدت أحاديث كحديث أبي أيوب رضي الله عنه في فضل قراءة قل هو الله أحد، وهو من أمثلة البيقونية عندنا. هذا الحديث رواه عن أبي أيوب 6 من التابعين على نسق واحد، فمعناه أن التابعين يروي بعضهم عن بعض، جاءت رواية بعضهم عن بعض، وهؤلاء 6 من التابعين يروي بعضهم عن بعض عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الحديث المرسل؟ الحديث المرسل من الأحاديث الضعيفة، سبب ضعفه الانقطاع في السند، وهو ضعف محتمل، فيصلح أن يكون في الشواهد، يرتقي إذا وجدت له شواهد يرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره. ما علاقة الحديث المرسل بالحديث الحسن؟ ما علاقة الحديث المرسل بالحديث الحسن؟ العلاقة أن الحديث المرسل يصلح في الشواهد والمتابعات، فإذا وجد له ما يشهد له من الروايات والأحاديث فحينئذ يكون الحديث المرسل حديثا حسنا لغيره، إذن يرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره إذا وجد له ما يشهد لهذه العلاقة. لأننا قلنا في الحديث الحسن إنه قسمان، حديث حسن لذاته وحسن لغيره، وقلنا إن الحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه وجاء من وجه آخر ما يشهد له. إذن قولنا الحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف يدخل فيه المرسل، فقد يكون ضعيفا لأنه مرسلا، لأنه مرسل، وعلى هذا فالعلاقة من هذه الجهة. السؤال يقول: ما الفرق بين المرسل والمقطوع؟ المرسل يتعلق بالإسناد، والمقطوع يتعلق بالمتن كما هو ظاهر من التعريف. يعني المقطوع لا علاقة له بالأسانيد، المرسل لا علاقة له بالمتن. ما هو الحديث الغريب؟ الغريب له تعريفان، تعريف عند الناظم وتعريف عند غيره. التعريف عند الناظم قال: وقل غريب ما روى راو فقط. وهذا التعريف الذي عرف به الناظم عرفه العلماء، جعله العلماء الأكثر كما قال ابن حجر وغيره استعملوه للحديث الفرد. ما الفرق بين الحديث الغريب والحديث الفرد؟ الفرق أولا عند الناظم أنه قال في الغريب ما تفرد بروايته راو واحد، وأما الفرد ما كان التفرد فيه نسبيا، كان يقول العلماء هذا حديث تفرد به أهل البصرة، يعني رواه جماعة لم يرويه واحد لكن كلهم من أهل البصرة أو كلهم من أهل المدينة، فالغرابة ها هنا نسبية. وعكس غيره من العلماء ذلك، فجعلوا الفرد يطلقونها على ما يسميه البيقوني الغريب، ويطلقون الغريب على ما يسميه البيقوني بالفرد، فالغرابة عندهم للغريب للفرد النسبي، والفردية عندهم للغريب المطلق. والعلماء اليوم في هذا العصر ومن بعد ابن حجر وغيره يستعملون هذا لهذا بدون مغايرة، فقد يقولون هذا حديث غريب ويقولون هذا حديث فرد ولا مشاحة في الاصطلاح. مثال يوضح الفرق بين حديث الفرد والحديث الغريب، هذا موجود في المذكرة، لكن حتى لو افترضنا مثال، عندنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفرد بروايته من الصحابة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وتفرد به عن عمر علقمة بن وقاص، فمن هذه الحيثية يكون حديثا فردا، وعلى اصطلاح البيقوني هو حديث غريب. ثم إذا نزلنا إلى الإسناد، تفرد بروايته أيضا عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد رواه يحيى بن سعيد، ثم رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من 100 راوي، إذن هو غريب أو فرد في أوله ومشهور في آخره أو متواتر في آخره. لو جئنا إلى يحيى بن سعيد الأنصاري هذا ورأينا أنه رواه عنه 200 راوي، 200 راوي رواه عن يحيى بن سعيد، منهم مثلا سفيان بن عيينة يرويه عن يحيى بن سعيد بإسناده إلى عمر، لو نظرنا إلى رواية يحيى بن سعيد إلى رواية بن عيينة ورأينا أنه رواه عن سفيان بن عيينة عبد الله بن الزبير الحميدي، ولم يروه عن سفيان إلا هذا، لو افترضنا أنه وجد ذلك فسيكون هذا حديث غريب وفرد، فيه غرابة مطلقة في أوله وغرابة نسبية في آخره، من جهة أن الحديث رواه الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد، ولم يروه عن سفيان وهو ثقة إلا الحميدي، فهو من هذه الجهة من طريق سفيان يعتبر حديثا غريبا غرابة أو فردا غرابة نسبية، ومن جهة أوله فهو غريب غرابة مطلقة. فهذا يعني يصلح أن يكون مثال إذا صح ما ذكرناه. فنلاحظ أن الغرابة أو الفرد المطلق تفرد برواية راو واحد لا يعرف إلا به. ولكن الغرابة النسبية أو الفرد النسبي يكون التفرد من جهة معينة أو من طريق واحد معين. تعريف الحديث المنقطع: على الراجح أنه ما سقط من أثنائه، من وسط إسناده راو فأكثر، لا على التوالي، لأنه إذا سقط من أوله سيكون معلق، إذا سقط من آخره سيكون مرسل، إذا سقط على التوالي اثنان فأكثر سيكون معضل، إذا سقط من أثنائه لا على التوالي هذا هو المنقطع. هذا من جهة الاصطلاح، يعني حتى نميز، نريد أن نميز بين المعلق والمنقطع والمرسل والمعضل. وقد ذكرنا في المذكرة مثال يفرق بين هذه الأربع الأنواع. هذا من جهة التفريق والاصطلاح. لكن في الغالب أن العلماء يطلقون كلمة منقطع على كل هذه الأنواع، يقول هذا حديث منقطع أو حديث فيه انقطاع، فيراعى استعمال العلماء، كما أنهم يستعملون كلمة مرسل ويريدون بها المنقطع. فإذا روى تابعي حديثا عن صحابي، مثلا رواية إبراهيم التيمي عن عائشة، يقول العلماء هذا حديث مرسل. طيب نطبق التعريف المرسل، رواية التابعي عن النبي، هذا تابعي روى عن صحابي، نقول أرادوا بالمرسل المنقطع. إذن المنقطع له استعمالات عند العلماء، لكن ما يبين به الاصطلاح أو ما يفرق به أو ما يكون ضابطا عند كما ذكره ابن حجر وغيره هو الذي نبهنا عليه. ولكن ينتبه الطالب إلى أن الكلمة منقطع أو انقطاع يطلقها العلماء في مواضع ويقصدون بها ما هو أوسع من ذلك. ما العلاقة بين المنقطع والمقطوع؟ كما ذكرنا في المرسل والمقطوع، المنقطع علاقته بالإسناد، والمقطوع اتصاله بماذا؟ بالمتن. ما هو الحديث المعضل؟ تقدم معنا متى يسمى المرسل معضلا. المرسل يسمى معضل إذا كان السقط من جهة، إذا تعدد السقط من جهة التابعي. قلنا في الحديث المرسل ما أضافه التابعي، فإذا وجد التابعي وهذا التابعي من صغار التابعين وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الغالب أن رواية هذا التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد. فإذا أضاف شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففي الغالب أنه مرسل أو معضل. فهنا يسمى المرسل معضلا. ونحن ضربنا مثال في المذكرة وهو ما رواه الإمام مالك عن شيخه صفوان ابن سليم الزهري أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. ثم قال أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. قال أيكون كذابا؟ قال لا. صفوان بن سليم من صغار التابعين، من صغار التابعين يعني لم يدرك من الصحابة إلا واحد أو اثنين، فغالب روايته عن التابعين، غالب روايته عن التابعين ممن هم أكبر منهم. ولهذا قال العلماء عن هذا الحديث إنه مرسل ويحتمل أن يكون معضل، فيكون هو معضل من جهة أنه سقط منه أكثر من واحد، وهو مرسل لأن التابعي أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الحديث المعنعن؟ حديث المعنعن ما جاء في إسناده كلمة عن، ومثله المؤنأن، أن فلان قال أن فلان قال. العلماء يذكرون الحديث المعنعن من أجل الإشارة إلى جملة من المسائل. من هذه المسائل أنهم يذكرون هل العنعنة محمولة على الاتصال أم لا من غير المدلس. وهنا يأتي الخلاف الذي ذكره العلماء بين البخاري وتلميذه مسلم، فإن البخاري تبعا لشيخه علي بن المديني يرى أن الراوي إذا قال في روايته عن فلان فإنه لا تحمل العنعنة على الاتصال إلا إذا ثبت في أحاديث أخرى أو في حديث آخر أنه صرح بالتحديث. فإذا قال مثلا يونس بن يزيد إذا قال في روايته عن الزهري، فنحن نبحث في رواية يونس هذا عن الزهري الأخرى، فإذا رأينا أن يونس يروي عن الزهري 100 حديث ثم تبين لنا أن في بعض هذه الأحاديث يونس يقول حدثنا الزهري، إذن هنا نكون قد تأكدنا أنه لقيه، فنحمل جميع الأحاديث على الاتصال. هذا شرط البخاري، يقول لابد أن نتأكد ولو من حديث واحد أن يونس هذا لقي الزهري. مسلم يقول لا، لا يشترط هذا الشرط، إذا تأكدنا أن يونس عاصر الزهري كان في عصر واحد ويمكن أن يلقاه، بمعنى أنهم يعيشون في بلد واحد أو في مكان يمكن أن يلتقوا فيه، وهذا التلميذ لم يعرف بتدليس، فإن روايته محمولة على الاتصال، فهذا من مسائل الحديث المعنعن. كذلك من مسائل الحديث المعنعن ما سيأتي في الحديث المدلس، فإن العنعنة من المدلس لا تقبل إلا إذا صرح بالتحديث في هذا الحديث. إذن هذا من مسائل حديث المعنعن، فالحديث المعنعن نقول يحمل على الاتصال من غير المدلس. هل يشترط أن يثبت لقياه لشيخه؟ ذكرنا مسألة خلافية بين البخاري ومسلم، البخاري يشترط ثبوت اللقيا ولو مرة، ومسلم لا يشترط ذلك. ما علاقة الحديث المعنعن بالراوي المدلس؟ هذا تقدم. ما هو الحديث المدلس؟ تقدم معنا، أو يعني واضح يعني شأنه، الحديث الذي يعني أخفي في إسناده عيب وصار ظاهره الحسن أو ظاهره السلامة من هذا العيب، ويعرف بجمع الطرق ثم بالنظر في الرواة. إذا قال العلماء عن الراوي هذا عن الراوي إنه مدلس يصبح ما رواه بالعنعنة مدلسا. أنواع التدليس واضح، إذا صرح المحدث المدلس بالتحديث فإنه يقبل حديثه بشروط. ما هي هذه الشروط؟ أولا الحديث إذا جاءنا من رواية راوي مدلس لا بد أن نتأكد هل صرح بالتحديث أو لا. كيف نتأكد؟ نجمع طرق الحديث. إذا جمعنا طرق الحديث ووجدناه في طريق أخرى صرح بالتحديث لا بد أن نتأكد من صحة الإسناد إلى هذا الراوي الذي عرف بالتدليس. ومن ضمن تأكدنا نتأكد هل هذا التصريح أثبته العلماء أم هو من قبيل الشاذ. يعني لو وجدنا أن كل تلاميذ هذا الراوي يروونه بالعنعنة وجاءنا راو آخر يرويه عنه بالتصريح بالسماع وانقدح في ذهن الباحث أن هذا التصريح خطأ، فإنه يكون من قبيل الشذوذ. إذن لابد أن نتأكد أن هذا التصريح صحيح أم لا. تعريف الحديث الشاذ وأقسام الحديث الشاذ، هذا الشأن هو واضح. ما هي العلاقة بين الحديث الشاذ والمعل؟ نقول في هذا الحديث الشاذ الشذوذ يعني قد يكون أو يقسم العلماء إلى أقسام. هناك شذوذ شأنه ظاهر بين بمجرد ما تجمع الطرق يتضح لك، وهناك شذوذ خفي. فتارة يكون الشاذ نوع من أنواع العلل، نوع من العلة، وتارة يكون مباينا للعلة. يعني هناك أنواع من الشذوذ يكون فيها الشذوذ واضحا بينا للباحث، وهناك نوع من الشذوذ يكون خفيا فيكون نوع من العلة. ولهذا جمع العلماء بينهما في تعريف الحديث الصحيح، فقالوا ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله ولا يكون شاذا ولا معللا. فكلمة العلة أوسع من الشذوذ، ولكن أيضا هناك بعض الأنواع من الشاذ لا تدخل في باب المعلل. تعريف الحديث المقلوب وحكمه. حكم الحديث المقلوب أنه من الأحاديث الضعيفة التي لا يصلح للاستشهاد لأنه خطأ. مثال الحديث المقلوب في الإسناد وفي المتن هذا واضح في المذكرة. أنواع الحديث الفرد النسبي، ذكر الناظم ثلاثة أنواع: المقيد أو ما تفرد بروايته ثقة، ما تفرد بروايته جماعة، ما تفرد بروايته عن راو واحد لم يروه عنه غيره. من الأسئلة أيضا: كيف تدرك العلة؟ تدرك بنص عالم من العلماء المعروفين كالدارقطني وابن معين وغيرهم، أو بجمع الطرق، بجمع طرق الحديث. وهنا ينبه العلماء إلى أهمية الرجوع إلى علماء العلل والإذعان لهم. يعني لا ينبغي معارضة علماء العلل إذا نصوا على ضعف حديث، فهم أعلم. إذا اختلفوا فلك أن ترجح كباحث، لكن إذا نص العلماء على أن هذا الحديث ضعيف وكانت مثلا جاءنا عالم من العلماء المعاصرين وصحح حديثا، ثم تبين لنا أن علماء العلل كالإمام أحمد ويحيى بن المديني ويحيى بن معين وعلي بن المديني ويحيى بن سعيد القطان وأبو حاتم وغيرهم من علماء العلل ضعفوا هذا الحديث ونصوا على ضعفه ولم يتبين لنا سبب تضعيفهم له، فالطريق هنا أن نسلك أو أن نتبع كلام علماء العلل لأنهم أعلم بالحديث وأعرف به. وذكرنا أمثلة على ذلك، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فهذا الحديث إسناده ظاهر الحسن، لكن الأئمة يحكمون عليه بالضعف، يحيى بن معين والإمام أحمد وأبو زرعة وغيرهم من علماء العلل يقولون هذا حديث منكر لا يصح. كذلك ما علاقة الحديث المضطرب بالحديث المعل؟ الاضطراب سبب من أسباب وجود العلة في الحديث، أو طريق من الطرق وعلامة من العلامات التي تدل على وجود علة في هذا الحديث. فيمكن أن نقول أن الاضطراب علامة، الاضطراب في الحديث علامة على ضعف الحديث ووجود علة خفية فيه. الدرس القادم إن شاء الله سيكون امتحان في البيقونية بإذن الله تعالى، والمقرر هو من البيت 15 إلى 25. الأسئلة مع المذكرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين.